بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام الذهبي رحمه الله، قال رحمه الله: أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد الكوفي، روى له الجماعة الحافظ السبت مولى بني هاشم، ويقال ولاؤه لزيد بن علي، وقيل بل مولى الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي. ولد في حدود 20 و100، وحدث عن هشام بن عروة والأعمش وابن أبي خالد وإدريس بن يزيد الأودي وأجلح الكندي وأحوص بن حكيم الشامي وأسامة بن زيد الليثي وبريد بن عبد الله بن أبي بردة وبهز بن حكيم وحاتم بن أبي صغيرة وحبيب بن الشهيد والحسن بن الحكم النخعي وسعد بن سعيد الأنصاري وحسين بن ذكوان المعلم وسعيد الجريري وطلحة بن يحيى ومجالد وعوف وهاشم بن هاشم الزهري ومحمد بن عمرو وفضيل بن مرزوق ومالك بن مغول وابن أبي عروبة وشعبة وسفيان وسليمان بن المغيرة ومساور الوراق وخلق كثير. وكان من أئمة العلم، حدث عنه عبد الرحمن بن مهدي والشافعي وقتيبة والحميدي وأحمد وإسحاق وأبو خيثمة وإبراهيم بن سعيد الجوهري وابن الدورقي وابن أبي شيبة وإسحاق الكوسج والحسن الحلواني وأحمد بن الفرات ودحيم وعبيد بن إسماعيل ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الله المخزومي ومحمود بن غيلان وهارون الحمال ومحمد بن عثمان بن كرامة وخلق سواهم. روى حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل أبو أسامة ثقة، كان أعلم الناس بأمور الناس وأخبار أهل الكوفة ما كان أرواه عن هشام بن عروة. وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: كان ثبتا ما كان أثبته لا يكاد يخطئ. وقال أيضا: سئل أبي عن أبي عاصم وابن أسامة وابن أسامة، فقال: أبو أسامة أثبت من 100 مثل أبي عاصم. كان أبو أسامة ضابطا صحيح الكتاب كيسا صدوقا. وهو سيدنا الإمام الذهبي كثيرا ما ينقل أقواله في الرواة. الإمام أحمد هنا يقول: كان أعلم الناس بأمور الناس. جزاكم الله خير. وقال عثمان بن سعيد: سألت يحيى بن معين عن أبي أسامة وعبد، قال: ما منهما إلا ثقة. عبد الله بن عمر بن أبان قال: سمعت أبا أسامة يقول: كتبت بأصبعي هاتين 100,000 حديث، وسمع ذلك منه محمد بن عبد الله بن عمار. وقال ابن الفرات: كان عند أبي أسامة 600 حديث عن هشام بن عروة. وقال ابن عمار: كان أبو أسامة في زمان سفيان يعد من النساك. وقال أحمد العجلي: حدثنا داود بن يحيى بن يمان عن أبيه عن سفيان قال: ما بالكوفة شاب أعقل من أبي أسامة. ثم قال العجلي: مات في شوال 100، وصلى عليه محمد بن إسماعيل بن علي العباسي وكبر عليه 4. وقال البخاري: مات في ذي القعدة 200، وهو ابن 80 فيما قيل. قال رحمه الله: قلت: حديثه في جميع الصحاح والدواوين، وهو من نظراء وكيع. قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد الفقيه قال: أخبرنا هبة الله بن هلال قال: أخبرنا عبد الله بن علي قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا محمد بن عمرو قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه، وقع لنا مختصرا. قال رحمه الله: أبو نواسم أبو علي الحسن بن هانئ الحكمي، رئيس الشعراء أبو علي الحسن بن هانئ الحكمي، وقيل ابن وهب، ولد بالأهواز ونشأ بالبصرة، وسمع من حماد بن سلمة وطائفة، وتلا عليه يعقوب، وأخذ اللغة عن أبي زيد الأنصاري وغيره، ومدح الخلفاء والوزراء ونظمه في الذروة، حتى لقال فيه أبو عبيدة شيخه: أبو نواس للمحدثين كامرئ القيس للمتقدمين. قيل لقب بهذا لضفيرتين كانتا تنوسان على عاتقيه أي تضطرب، وهو من موالي الجراح الحكمي أمير الغزاة، وهو القائل: سبحان ذي الملكوت أية ليلة مخضت صبيحتها بيوم الموقف. لو أن عينا وهمتها نفسها ما في المعاد محصنا لم تطرف. وله: ألا كل حي هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق. إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديق. ولأبي نواس أخبار وأشعار رائقة في الغزل والخمور وحظوة في أيام الرشيد والأمين. مات سنة 95 و100، وقيل مات في سنة 98 عفى الله عنه. وله: وهو حدث حامل الهوى تعب، حامل الهوى تعب يستخفه الطرب. إن بكى يحق له ليس ما به لعب. تضحكين لاهية والمحب ينتحب. تعجبين من سقم صحته العجب. ويقال: ما رؤي أحفظ من أبي نواس مع قلة كتبه، وشعره عشرة أنواع، وقد برز في العشر في العشرة. اعتنى الصولي وغيره بجمع ديوانه، فلذلك يختلف ديوانه. وقد سجنه الأمين لأمر فكتب إليه: وحياة رأسك لا أعود لمثلها من خوف باسك، من ذا يكون أبا نواسك إن قتلت أبا نواسك. قال رحمه الله: أبو يزيد القاسم بن يزيد الجرمي الموصلي، روى له النسائي. الشيخ الإمام القدوة الرباني أبو يزيد القاسم بن يزيد الجرمي الموصلي حدث عن ثور بن يزيد وحريز بن عثمان وأفلح بن حميد وشبل بن عباد وإبراهيم بن نافع وسفيان الثوري وطائفة، وعنه محمد بن عبد الله بن عمار وصالح وعبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش وعلي بن حرب وأخوه أحمد بن حرب المواصلة، واستقه أبو حاتم. وقال يزيد بن محمد الأزدي في تاريخ الموصل: كان زاهدا ورعا من أصحاب سفيان، رحل وكتب عمن لحق من الحجازيين والكوفيين والبصريين والشاميين والموصليين، وكان حافظا للحديث متفقها. قال بشر بن الحارث: كان يقال إن قاسما الجرمي من الأبدال، كان لا يشبههم، يعني رفاقه في الزي، يلبس دون المعافى وزيد بن أبي الزرقاء. قال علي بن حرب: دخلت منزل قاسم بن يزيد فرأيت خرنوبا في زاوية البيت كان يتقوت منه، وسيفا ومصحفا. قال: ورؤي قاسم كأن الموصل على كتفه، قد أخذها من كتف فتح الموصلي، ففسرها قاسم على رجل عابر فقال: الموصل يقوم بفتح فيموت ويقوم بك. قال بشر الحافي: كان قاسم يحفظ المسائل والحديث. قال لنا المعافى: اسمعوا منه فإنه الأمين المأمون. وقال يزيد بن محمد في تاريخه: حدثنا عبد الله بن المغيرة مولى بني هاشم عن بشر الحافي أنه ذكر عنده أصحاب سفيان فأجمعوا على تفضيل المعافى بن عمران. فقال بشر: رزق المعافى شهرة وما رأت عيناي مثل قاسم الجرمي رحمه الله. قال هشام بن بهرام: سمعت قاسم الجرمي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. قال علي الخواص: توفي قاسم الجرمي سنة 94 و100، ولم أشهد جنازته أو جنازته. قال أخبرنا الحسن بن علي بن الخلال، قال أخبرنا جعفر بن علي، قال أخبرنا أبو طاهر الحافظ، قال أخبرنا أحمد بن علي الصواف والمبارك بن عبد الجبار، قال أخبرنا أبو علي بن شاذان، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان العباداني، قال حدثنا علي بن حرب الطائي بسامر الراء أو بسام الراء، قال حدثنا القاسم بن يزيد عن صدقة عن الأوزعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الرجل أن يجامع أهله اتخذت أهله خرقة، فإذا فرغ ناولته فمسح عنه الأذى ومسحت، ثم صليا في ثوبهما ذاك. قال رحمه الله حذيفة بن قتادة المرعشي، هو في الهامش هنا شرع ان هذا الحديث اسناده ضعيف.
نعم،
في الهامش اشار الى ان هذا الحديث يعني ضعيف.
نعم
جزاكم الله خير. قال رحمه الله حذيفة بن قتادة المرعشي: أحد الأولياء صاحب سفيان الثوري وروى عنه، قال رفيقه يوسف بن أسباط: سمعته يقول: لو أصبت من يبغضني على الحقيقة في الله لأوجبت على نفسي حبه. وقال ابن خبيق: قال حذيفة: إن لم تخش أن يعذبك الله على أفضل عملك فأنت هالك. وعنه قال: أعظم المصائب قساوة القلب، وعنه: جماع الخير في حرفين: حل الكسرة وإخلاص العمل لله. أبو الحسن علي بن عبد الله، قال رحم الله: أبو الحسن علي بن عبد الله بن خالد السفياني. الأمير أبو الحسن علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان القرشي الأموي الدمشقي، ويعرف بأبي العميطر. كان سيد قومه وشيخهم في زمانه، بويع بالخلافة بدمشق زمن الأمين، وغلب على دمشق في أول سنة 96، وكان من أبناء 80، وداره غربي الرحبة كانت. حكى عن المهدي وابن علاثة، روى عنه أبو مسهر، قال الهيثم بن مروان: سمعت أبا مسهر يقول: سمعت شيخا من قريش أثق به يقول: سأل المهدي بن علاثة: لما رددت شهادة ابن إسحاق؟ قال: لأنه كان لا يرى جمعة ولا جماعة. فسألت أبا مسهر: من الشيخ؟ قال: علي بن عبد الله. وقال الزبير: كانت أم أبي العميطر هي نفيسة بنت عبيد الله بن عباس بن علي بن أبي طالب، فقيل كان يفتخر ويقول: أنا ابن شيخي صفين. وقيل إنه سألهم مرة: ما كنية الحرذون؟ قلنا: لا ندري. قال: أبو العميطر. فلقبناه به فكان يغضب. وروى أبو زرعة النصري عن أبيه قال: كان أبو العميطر يفتخر يقول: أنا ابن العير وابن النفير وأنا ابن شيخي صفين، ثم ينتسب. وقيل كان يسكن المزة فخرج بها وهو ابن 90 سنة. ابن جوصى قال: حدثنا موسى بن عامر قال: سمعت الوليد بن مسلم غير مرة: لو لم يبق من سنة 95 و100 إلا يوم لخرج السفياني. قال موسى: فخرج أبو العميطر فيها. وروى هشام بن عمار نحوه عن الوليد. قال الميموني: قال أحمد بن حنبل للهيثم بن خارجة: كيف كان مخرج السفياني بدمشق أيام ابن زبيدة بعد سليمان بن أبي جعفر؟ فوصفه بهيئة جميلة وعزلة للشر ثم ظلم. وأرادوه على الخروج مرارا فأبى، فحفر له خطاب بن وجه الفلس سربا، ثم دخلوه في الليل ونادوه: أخرج فقد آن لك. قال: هذا شيطان. ثم في ثاني ليلة وقع في نفسه وخرج، فقال أحمد: أفسدوه. وقيل: ولي سليمان بن أبي جعفر دمشق عقيب فتنة وعصبية بين العرب، وكانوا بنو أمية يروون في نعم سيدنا
قل ثم ظلم
نعم
ثم ظلم
نعم. وقيل: نعم. ولي سليمان بن أبي جعفر دمشق عقيب فتنة وعصبية بين العرب، وكانوا بنو أمية يروون في أبي العميطر الروايات، وأن فيه العلامات، وأن كلبا أنصاره، فمالوا إليه وتوددهم، وخافوا محمد بن صالح بن بيهس، فاندسوا إلى سليمان وكثروا على ابن بيهس فحبسه، فتمكنوا ووثبوا وأحاطوا بسليمان وهو في قصر الحجاج، فبعث إلى ابن بيهس وهو في حبسه بالقصر، فخرج به وهربا على البرية. ولما خرج علي في اليمانية تتبعوا القيسية وحرقوا دورهم وقتلوا في بني سليم، وتابعه أهل الغوطة وحمص وحلب والسواحل، وهربت قيس، وكان الحرس ينادون على السور: يا علي يا مختار، يا من اختاره الجبار على بني العباس الأشرار. وجرت له أمور ثم هرب وخلع نفسه واختفى ومات. قال رحمه الله: أبو جعفر هارون بن المهدي الرشيد. الخليفة أبو جعفر هارون بن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي العباسي، استخلف بعهد معقود له بعد الهادي من أبيهما المهدي في سنة 70 و100 بعد الهادي. روى عن أبيه وجده ومبارك بن فضالة، روى عنه ابنه المأمون وغيره، وكان من أنبل الخلفاء وأحشم الملوك، ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة ورأي، وأمه أم ولد اسمها خيزران، وكان أبيض طويلا جميلا وسيما إلى السمن، ذا فصاحة وعلم وبصر بأعباء الخلافة، وله نظر جيد في الأدب والفقه، قد وخطه الشيب، أغزاه أبوه بلاد الروم وهو حدث في خلافته، وكان مولده بالري في سنة 48 و100، قيل إنه كان يصلي في خلافته في كل يوم 100 ركعة إلى أن مات، ويتصدق بألف، وكان يحب العلماء ويعظم حرمات الدين، ويبغض الجدال والكلام، ويبكي على نفسه ولهوه وذنوبه لا سيما إذا وعظ، وكان يحب المديح ويجيز الشعراء ويقول الشعر، وقد دخل عليه مرة ابن السماك الواعظ فبالغ في إجلاله، فقال تواضعك في شرفك أشرف من شرفك، ثم وعظه فأبكاه، ووعظه الفضيل مرة حتى شهق في بكائه، ولما بلغه موت ابن المبارك حزن عليه وجلس للعزاء فعزاه الأكابر، وكان يقتفي آثار جده إلا في الحرص. قال أبو معاوية الضرير: ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الرشيد إلا قال صلى الله على سيدي، ورويت له حديثه، وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل، فبكى حتى انتحب. وعن خرزاز العابد، وعن خرزاز العابد قال: حدث أبو معاوية الرشيد بحديث احتج آدم وموسى، فقال رجل شريف فأين لقيه، فغضب الرشيد وقال: النطع والسيف، زنديق يطعن في الحديث. فما زال أبو معاوية يسكنه ويقول بادرة منه يا أمير المؤمنين حتى سكن. وعن أبي معاوية الضرير قال: صب على يدي بعد الأكل شخص لا أعرفه، فقال الرشيد: تدري من يصب عليك؟ قلت: لا. قال: أنا، إجلالا للعلم. وعن الأصمعي قال: لي الرشيد وأمر لي 5000 دينار وقرنا في الملأ. نعم. قال: وقرنا في الملأ وعلمنا في الخلاء. سمعها أبو حاتم من الأصمعي. قال الثعالبي في اللطائف: قال الصولي: خلف الرشيد 100,000 دينار. وقال المسعودي في مروجه: رام الرشيد أن يوصل ما بين بحر الروم وبحر القلزم مما يلي الفرما. نعم سيدنا.
نعم نعم.
فقال له يحيى البرمكي: كان يختطف الروم الناس من الحرم وتدخل مراكبهم إلى الحجاز. وعن إسحاق الموصلي أن الرشيد أجازه مرة 200,000 درهم. قال عبد الرزاق: كنت مع الفضيل بمكة فمر هارون فقال الفضيل: الناس يكرهون هذا، وما في الأرض أعز علي منه، لو مات لرأيت أمورا عظاما. قال يحيى بن أبي طالب: حدثنا عمار بن ليث الواسطي قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ما من نفس تموت أشد علي موتا من أمير المؤمنين هارون، ولوددت أن الله زاد من عمري في عمره. قال: فكبر ذلك علينا، فلما مات هارون وظهرت الفتن، وكان من المأمون ما حمل الناس على خلق القرآن، قلنا: الشيخ كان أعلم بما تكلم. قال الجاحظ: اجتمع للرشيد ما لم يجتمع لغيره، وزراؤه البرامكة، وقاضيه القاضي أبو يوسف، وشاعره مروان بن أبي حفصة، ونديمه العباس بن محمد عم والده، وحاجبه الفضل بن الربيع أتيه الناس، ومغنيه إبراهيم الموصلي، وزوجته زبيدة. قيل إن هارون أعطى ابن عيينة 100,000 درهم، وأعطى مرة أبا بكر بن عياش 6,000 دينار، ومحاسنه كثيرة، وله أخبار شائعة في اللهو واللذات والغناء، الله يسمح له. قال ابن حزم: أراه كان يشرب النبيذ المختلف فيه، لا الخمر المتفق على حرمتها. قال: ثم جاهر جهارا قبيحا. قال الذهبي رحمه الله: قلت: حج غير مرة، وله فتوحات ومواقف مشهودة، ومنها فتح مدينة هرقلة. نعم نعم، هي مضبوطة عندي. نعم صحيح سيدنا، كما فضيلتك قلت هرقلة. نعم جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. ومنها فتح مدينة هرقلة، ومات غازيا بخراسان وقبره بمدينة طوس عاش 45 سنة وصلى عليه ولده صالح. توفي في ثالث جماد الآخرة سنة 93 و100. وزر له يحيى بن خالد مدة وأحسن إلى العلوية وحج سنة 73 و100. وعزل عن خراسان جعفر بن أشعث بولده العباس بن جعفر، وحج أيضا في العام الآتي، وعقد بولاية العهد لولده الأمين صغيرا، فكان أقبح وهن تم في الإسلام وأرضى الأمراء بأموال عظيمة، وتحرك عليه بأرض الديلم يحيى بن عبد الله بن حسن الحسيني، وعظم أمره وبادر إليه الرافضة، فتنكد عيش الرشيد واغتم وجهز له الفضل بن وزيره في 50 ألفا، فخارت قوى يحيى وطلب الأمان فأجابه ولاطفه، ثم ظفر به وحبسه ثم تعلل ومات. ويقال ناله من الرشيد 400 ألف دينار. وثار بالشام أبو الهندام المري، واصطدمت قيس ويمن وقتل خلق، فولى موسى بن يحيى البرمكي فجاء وأصلح بينهم. وفي سنة 75 و100 ولى خراسان الغطريف بن عطاء، وولى مصر جعفر البرمكي، واشتد الحرب بين القيسية واليمانية بالشام، ونشأ بينهم أحقاد وإحن إلى اليوم، وافتتح العسكر مدينة دبسة. وفي سنة 77 77 و100 عزل جعفر عن مصر، وولي أخوه الفضل خراسان مع سجستان والري، وحج الرشيد. وفي سنة 8 هاجت الحوف بمصر، فحاربهم نائب مصر إسحاق، وأمده الرشيد بهرثمة بن أعين، ثم وليها هرثمة، ثم عزل بعبد الملك بن صالح العباسي. وهاجت المغاربة فقتلوا أميرهم الفضل بن روح المهلبي، فسار إليهم هرثمة فهذبهم. وثار بالجزيرة الوليد بن طريف الخارجي، وعظم